قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا الفضيل بن سليمان قال حدثنا عاصم أن أبي عثمان النهدي عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة. قال مضت الهجرة لأهلها أبايعه على الإسلام والجهاد. فلقيت أبا معبد فسألته وقال صدق مجاشع. وقال خالد أن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد.
وهذا الحديث مثل الذي قبله فيه ما في الذي قبله من أن الهجرة بعد الفتح قد انتهت وأنه لا هجرة بعد الفتح كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن بقي بعد ذلك الجهاد والإيمان والعمل الصالح، وكل يعبد ربه ويدعو إلى الحق والهدى الذي جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال لا هجرة ولكن جهاد. فانطلق فاعرف نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال لا هجرة ولكن جهاد. فانطلق فاعرف نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. وقال النضر أخبرنا شعبة قال أخبرنا أبو بشر قال سمعت مجاهدا قال قلت لابن عمر فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا الحديث أيضا يعني يتعلق بالهجرة وأن مجاهد قال لابن عمر أني أريد أن أهاجر إلى الشام، فقال لا هجرة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الثانية ولكن جهاد. فانطلق واعرف نفسك فإن وجدت وإلا فرجع، يعني إذا وجدت أن هناك يعني قيام بهذا العمل الذي هو جهاد والذي هو بذل ما تستطيع من الدعوة إلى الله عز وجل فهذا هو الذي يمكن أن تستفيده من انتقالك إلى الشام، وإلا فإن الهجرة يعني كما هو معلوم إنما كانت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان الإنسان يؤذى على دينه وعلى أعماله الصالحة، فكان الذي يدخل في الإسلام ينتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة فيتعلم منه ويجاهد معه في سبيل الله عز وجل. أما بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس هناك إلا الجهاد في سبيل الله عز وجل. نعم الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام يعني هذه الهجرة مستمرة وباقية، ولكن إذا كان الإنسان إذا بقي في بلده الذي هو بلد شرك ولكنه يتمكن من أداء شعائر دينه ويتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل وإفادة الناس فإن هذا أولى من كونه ينتقل إلى بلد مسلم، فإنه يفوت خير كثير ويفوت مصالح عظيمة ويخلو الجو للكفار ولأعداء الإسلام يجولون ويخولون ويتحكمون. فإذا لم يكن الإنسان استطاع أن يؤدي شعائر دينه فهذا هو الذي يتعين عليه أن يهاجر، أما إذا تمكن من أداء الشعائر وتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل فبقاؤه في بلده الذي هو بلد شرك من أجل أن يدعو إلى الله عز وجل ويحذر الناس من الشرك ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فإن هذا أولى من هجرته وأعظم من هجرته، لأنه بهجرته يفوت هذا الخير الكثير وهذه المصالح العظيمة والفوائد الجليلة.
قال حدثني إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح.
هذا حديث كذلك من جملة الأحاديث المتعلقة بالفتح والتي فيها ذكر الفتح، وهو يبين ما تقدم الحديث الذي قبله من الهجرة، لأنه ليس فيه ذكر الفتح ولكن فيه ذكر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما هنا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني يروي ويروي عنه مجاهد الذي استأذنه أن واستشاره في أن يهاجر إلى الشام فأجابه ما أجابه به. هنا أتى هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح.
قال حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألها عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم. كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام والمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية.
حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها هذا أيضا فيه ما تقدم فيه هذا الذي تقدم من أن الهجرة كانت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان كان المرء يفتن في دينه ولا يتمكن من إقامة شعائر دينه، وكان يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتمكن من ذلك وليتعلم العلم النافع من رسول الله عليه الصلاة والسلام وليجاهد معه في سبيل الله عز وجل. وأما بعد ذلك فإن بعد أن فتحت مكة فإن كلا يعبد ربه ويقيم شعائر دينه، وبقي أمامه مع ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل.
قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام لحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من الدهر لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإبصر يا رسول الله، فإنه لا بد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال إلا الإبصر فإنه حلال. وعن ابن جريج قال أخبرني عبد الكريم عن إكرمة عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث من الأحاديث المتعلقة في مكة حرسها الله عز وجل، وكذلك
قام يوم الفتح.
وأورده البخاري رحمه الله من أجل الجملة التي في أوله، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال هذه المقالة التي هي أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن تحريمها حصل يوم خلق الله السماوات والأرض، هو تحريم سابق، تحريم من الله عز وجل أظهره على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما جاء في بعض الأحاديث أن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة، أي أن إبراهيم أظهر حرمتها، وإلا فإن تحريمها من الله عز وجل يوم خلق السماوات والأرض، فتحريمه إياها كأن لا ينفر صيدها ولا يقطع شجرها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يلتقط لقطة أحد إلا لمنشدها. ثم إن العباس رضي الله عنه وأرضاه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر، قال إنه للقين وللبيوت، فقال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، قال عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر. والمقصود من الحديث كما عرفنا هو ذكر الفتح في أوله، وأنه قال هذه المقالة عام الفتح، وإظهار هذا التحريم بمناسبة كون الله عز وجل أحلها له ساعة من النهار، فهو بين عليه الصلاة والسلام بأن هذه خصيصة له، وأنه ليس لأحد أن يحتج بذلك، لأن هذا ما اختص الله تعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن حرمتها كما كانت منذ خلق الله السماوات والأرض هي حرام بحرمة الله عز وجل إلى يوم القيامة، لا يجوز أن يسفك فيها دم، ولا أن ينفر فيها صيد، ولا أن يقطع فيها شجر، ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. القين هو الحداد، القين هو الحداد، معناه أنه يستفاد منه في يعني أصحاب ال أصحاب ال يستفيد منه الحدادون. سبق أن مر بنا حديث الذي فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أما كان يعني عنده شارفان، وأنه تهيأ واستعد لأن يأتي يبصر يبيعه على الحدادين، وبعد ذلك فطر حمزة بن عبد المطلب، وكان قد سكر يعني بطون هذين الشارفين، فحصل ما حصل، فالحدادون يستفيدون منه في النار وفي إعقاد النار. نعم.
قال باب قول الله تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته، إلى قوله غفور رحيم. وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا إسماعيل قال رأيت يد ابن أبي أوفى ضربا قال ضربتها مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، قلت شهدت حنينا؟ قال قبل ذلك.
ثم أن البخاري رحمه الله لما فرغ من الأحاديث المتعلقة بفتح مكة وما يتعلق بذلك انتقل إلى الأحاديث المتعلقة بحنين وما جرى في ذلك، فأتى بالترجمة في الآية الكريمة التي فيها النص على هذه الغزوة، يقول الله عز وجل: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، إلى آخر الآيات المتعلقة بهذا الموضوع. وحنين كانت بعد فتح مكة، قيل إنها السادس من شوال خرج إليها رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة، وقيل إنه خرج عندما بقي يومان من رمضان، خرج إلى حنين. وسبق أن مر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى حنين، وفيما يتعلق بفتح مكة، وأنه يعني كان صائما وأفطر. وسبق أن ذكرنا أن ذكر حنين لأنها مبنية على غزوة مكة وتابعة لها، لكن جاء في أحد القولين أن غزوة حنين كانت خرج لها حين بقي يومان من رمضان، وعلى هذا فيكون الخروج لها في رمضان. وعلى القول الثاني أنها في سادس شوال، أنه خرج لها في سادس شوال، يكون الأمر على أساس أنها بنيت عليها، وأن غزوة حنين تابعة لغزوة مكة، وأنها جاءت عقبها مباشرة. وحنين هو مكان قريب من الطائف من جهة عرفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج حينما بلغه أن هوازن والثقيف اجتمعوا وأرادوا أن يغزوه، فخرج إليهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد خرجوا بأموالهم ونسائهم وأولادهم، فكانت هذه الأموال غنيمة للمسلمين، غنم المسلمون منها أموالا طائلة وأموالا عظيمة، فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف في قلوبهم الشيء الكثير من هذه الأموال التي غنموها في غزوة حنين لتأليف هؤلاء الذين أسلموا حديثا، لأنه لم يمضي على إسلامهم إلا أيام، فأكثر لهم النبي صلى الله عليه وسلم العطاء تأليفا لهم على الإيمان وليتمكن الإيمان من قلوبهم، فكانت هذه الأموال التي حصلت في هذه الغزوة غنيمة للمسلمين، غنموها وكان أكثر العطاء فيها للمؤلفة في قلوبهم الذين أسلموا عام الفتح. وقد أورد البخاري رحمه الله عدة حديث في هذه الترجمة، أولها حديث ابن أبي أوفى أنه كان رؤيا في يده في يده ضربة، فسئل عنها فقال إنه أصيب بها عام حنين في غزوة حنين، قيل أشهدت حنينا؟ قال قبل ذلك، يعني معناه شهد شيئا قبلها، يعني لم يشهدها وحدها وليست هي أول مشاهده، وإنما شهد أشياء قبلها منها الحديبية وما بعد ذلك. وقوله قال قبل ذلك يعني أنها ليست أول مشاهده، بل يعني شهد ما هو قبلها، وإلا فكونه شهدها هذه الضربة أخبر إنما حصلت له في تلك الغزوة، فإذا فليست هي أول مشاهده، بل سبقها مشاهد شهدها قبل ذلك منها الحديبية ومنها الفتح.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه وجاءه رجل فقال يا أبا عمارة أتوليت يوم حنين؟ فقال أما أنا فأشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يولي، ولكن عجل سرعان القوم فرشقتهم هوازن، وأبو سفيان بن الحارث آخذ برأس بغلته البيضاء يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قيل للبراء رضي الله عنه وأنا أسمع أوليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال أما النبي صلى الله عليه وسلم فلا، كانوا رما. فقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال عن أبي إسحاق أنه سمع البراء وسأله رجل من قيس أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ فقال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، كانت هوازن رماة، وإنا لما حملنا عليهم انكشفوا فأكببنا على الغنائم فاستقبلنا بالسهام، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وإن أبا سفيان آخذ بزمامها وهو يقول أنا النبي لا كذب. قال إسرائيل وزهير نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن بغلته.
هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه من هذه الطرق فيه أنه لما سئل أفررتم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال أما أنا فأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يولي، وما حصل منه الفرار وإنما كان ثابتا عليه الصلاة والسلام. ثم بين وأوضح أن هوازن قوم الرماة، وأنهم كانوا انكشفوا في أول الأمر، فأقبل المسلمون على الغنائم فاستقبلوهم بالنبل، ففر من فر منهم فرارا ليس مستمرا، وإنما وإنما هو انكشاف، بمعنى أنه حصل يعني فرار لكنه لم يستمر، وإنما حصل الرجوع بعده، حصلت العودة بعده، إنما هو مجرد انكشاف. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان ثابتا وكان على بغلة، ليس على وسيلة من الوسائل المتميزة يعني، وإنما كان على بغلة التي معلوم أن البغال بطيئة وليست يعني سريعة، وكان عليه الصلاة والسلام في هذا الغزوة على بغلة، وكان متجها إلى الكفار، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا عبد المطلب. في بعض الروايات أنه نزل فاستنصر يعني سأل الله عز وجل، وفي بعضها أنه أخذ ترابا فرما به في وجوههم، فرما به في وجوههم. فالبراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه في هذا الحديث جوابه أتى بجواب حسن، وهو أنه لما سئل أوليتم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبادر إلى تبريء ساحته عليه الصلاة والسلام من أن يكون فر وأن يكون ولى، وأثبت أنه كان ثابتا، بل كان على بغلة، كان على بغلة يعني ليس على فرس، ولأنه قد وطن نفسه على الجهاد وعلى الصبر، ولم يفكر أو يحصل منه شيء فيما يتعلق بالفرار، بل كان على بغلة وهي بطيئة، ومع ذلك هو ثابت الجأش ومستقر، ولم يحصل منه الذي حصل من بعض أصحابه، بل إن بعض أصحابه كانوا معه ولم يحصل منهم الانكشاف، وفي الحقيقة ليس فرارا وإنما هو انكشاف، لأنهم عادوا بعد ذلك ولم يستمروا على فرارهم. ثم أيضا من أسباب هذا الذي حصل مع قوة الجانب من هوازن، وأنهم رماة وأنهم متمكنون من الرمي وأهل رمي وأهل خبرة، أيضا في الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم أناس لم يسلموا إلا قبل أيام، الذين هم مسلمة الفتح وكانوا حديث عهد من الإسلام وليس معهم سلاح، فلما قابلتهم هوازن بالنبل ورشقوهم بالسهام حصل الانكشاف، ثم إنهم تراجعوا ورجعوا وأقبلوا على هوازن حتى غلبوهم وحتى نصرهم الله عز وجل، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. ثم كونه عليه الصلاة والسلام مع كونه على بغلته مع ذلك يقول ويعلن اسمه وينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، كل هذا يدل على شجاعته عليه الصلاة والسلام، وعلى قوة جنانه، وعلى بلائه في سبيل الله عز وجل، وأنه لا يخاف إلا الله عز وجل، وكان ثابتا وكان واقفا أمام هؤلاء الرماة، ولم يحصل منه التراجع ولم يحصل منه التأخر، بل ينادي باسمه مع ذلك عليه الصلاة والسلام ويقول أنا ابن عبد المطلب، وما ذاك إلا لقوة إلا لثباته وقوة يقينه بالله عز وجل، وأنه لن يخذله وأنه ناصره، والله تعالى ناصر من ينصره، ورسول الله عليه الصلاة والسلام هذا شأنه وهذا موقفه، وهو القدوة والأسوة لأمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا هو في جواب، لأنه لما كان السؤال يعني محتملا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم معه، فهو بادر إلى تبريء ساحة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بين السبب الذي حصل فيه الانكشاف، وأنهم كانوا قوم الرماة اللي هم هوازن وأنهم رشقوهم بالنبل فحصل الانكسار، ثم تراجعوا وصارت الغلبة والنصرة للمسلمين. لكن في مبادرة إلى تبرئة ساحة النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون موصوفا بهذا الوصف الذي هو الفرار.
قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني لي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب قال محمد بن شهاب وزعم عروة بن الزبير أن مروان والمسور بن مخرمة أخبرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم. وكان أنظرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يثيب الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا. هذا الذي بلغني عن سبي هوازن.
وهذا الحديث حديث المسور المكرمة ومروان الحكم يتعلق بسبي هوازن والغنائم التي غنمت منهم، وأنهم جاءوا بعد ذلك مسلمين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام استأنى وانتظر في قسمة الغنائم، يعني ينتظر إسلامهم وينتظر مجيئهم. فلما جاءوا تائبين وجاءوا مسلمين وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرد عليهم السبي والغنائم، فقال عليه الصلاة والسلام معي من ترون، يعني أن الأمر لا يخصني، ومعه الذين يجاهدون معه، والغنيمة هي للمجاهدين، له وللمجاهدين، وأحب الحديث إلي أصدقه، وإني راد عليكم إحدى الطائفتين، يعني إما المال وإما السبي، فاختاروا إما أن أرد عليكم السبي وإما أن أرد عليكم المال، ولن أرد عليكم الاثنين معا. فلما رأوا أنهم ليس يعني لم يحصل لهم إلا إحدى الطائفتين، اختاروا أن يرد عليهم السبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم في أصحابه واسترضاه وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم سبيهم، فمن أراد منكم أن يطيب يعني أن يطيب يعني يطيب نفسا بترك حقه فليفعل، يريد أن يتنازل عن حقه من الغنيمة ومن السبي فليفعل، ومن لم يرد أو من لم يطيب بذلك نفسا فإن رده عليه من أول ما يفيء الله علينا من الغنائم، بمعناه أن السبي سيرد. فالذي يطيب نفسه تنازل عن حقه، والذي يريد أن يبقي على حقه ولن يتنازل فإنه لن يعطى حقه من هذا، وإنما سيعوض من أول ما يحصل من الفيء الذي يفيئه الله على المسلمين. فقالوا طيبنا يا رسول الله، كلهم قالوا هذا الكلام، وقالوا إننا وافقنا وطابت نفوسنا وتنازلنا عن هذا الذي رأيت أن تعطيهم إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لم نعرف من طيب من لم يطيب، يعني لأنه سمع الكلام لكنه ما عرف أن الجميع كلهم قد وافقوا. قال إن لم نعرف من طيب من لم يطيب، لكن حتى يأتي إلينا عرفاؤكم فيخبرونا عنكم. فذهبوا والتقى كل جماعة بعريفهم وأخبروه بالذي عندهم، وهو أن نفوسهم طابت. فجاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه بأنهم طيبوا وأن نفوسهم طابت في التنازل عن هذا الحق الذي لهم، فرد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم سبيهم. وفي يعني هذا الحديث من الفوائد اتخاذ العرفاء وحصول التنظيم في الجيش، أن كل مجموعة تسند مهمتها إلى عريف يكون هو المسؤول عنها، كما حصل في هذه القصة، لأن هذه المجموعة الكبيرة التي لا يعرف من وافق ممن لم يوافق، أرجع الأمر حتى كل مسؤول يلتقي بجماعته الذي هو مسؤول عنهم فيعرف ما عندهم من الجواب، وبهذا يمكن معرفة رأي كل واحد منهم على الانفراد، لأن كل عريف مسؤول عن عدد من الناس فيلتقي بالذي هو مسؤول عنهم فيعرف ما عندهم، ثم يأتي العرفاء وهم محدودون معروفون محصورون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيخبرونه. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، لأنه لو كان يعلم الغيب لم يخفى عليه من طيب من لم يطيب، وإنما يعرف ذلك دون أن يحتاج إلى أن يرجع الأمر إلى العرفاء الذين انفردوا واجتمعوا بالذين هم عرفاء عليهم وعرفوا ما عندهم، ثم جاءوا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم الغيب ما احتاج الأمر إلى أنه يؤخر حتى يأتيه العرفاء، وإنما عرف ذلك بعلمه للغيب لو كان يعلم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. فقوله عليه الصلاة والسلام لا نعلم ولا ندري من طيب من لم يطيب، ولكن حتى يأتي إلينا عرفاؤكم. فلما جاء العرفاء وأخبروا علم النبي عليه الصلاة والسلام بواسطتهم أن الجميع قد طابت نفوسهم وأنهم قد وافقوا على هذا الشيء الذي رغبه منهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، قال هذا ما بلغني عن سبي هوازن، يعني عن قصة السبي، هذا ما بلغني. ومعلوم أن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم يعني كانوا صغارا، وأما المسور فيمكن أن يكون قد شهد وأدرك فيكون يعني على هذا من يعني الشيء الذي لم يشاهده يكون من المراسيل، يكون من المراسيل، لكن المسور يمكن أن يكون قد شهد وأن يكون أدرك ذلك. لعل النبي قال هذا هو ابن شهاب، هذا هو الذي بلغني عن سبي هوازن.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن عمر قال يا رسول الله قال وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما قفلنا من حنين سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بوفائه. وقال بعضهم حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر، ورواه جرير بن حازم وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا الحديث يتعلق بحنين، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طفل من حنين سأله عن نذر كان نذره في الجاهلية هو اعتكاف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وهذا سبق المرة بنا الحديث، ولكن أورده البخاري هنا من أجل أن فيه ذكر حنين، حيث قال لما طفلنا من حنين سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية وهو اعتكاف، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي قال فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب، فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت. فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرت. فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر لا الله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه فأعطانيه، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام.
ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وأنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين، وأنه حصل للمسلمين جولة، فرأى رجلا من المشركين على رجل من المسلمين، فجاء إليه من ورائه وضربه على عاتقه، ثم إنه جاء وضمه، لما ضربه من ورائه التفت إليه فضمه. ويحكي أبو قتادة عن هذه الضمة أنه أدرك منها ريح الموت، يعني من شدة ضمه إياه، ثم أدركه الموت لذلك الذي ضمه، فسقط، فسلم أبو قتادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل قتيلا فله سلبه، وكان هو الذي قتل هذا الرجل الذي كان قد على رجلا من المسلمين، فقال من يشهد لي؟ فقام وقف وقال من يشهد لي؟ فلم يجبه أحد، ثم جلس، ثم قام بعد ذلك وأعاد حتى كرر ذلك. فلما تكرر منه هذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة؟ يعني ما لك تقول هذا الكلام؟ فقال فقص عليه القصة وحكى له الحكاية. فقام رجل وقال صدق يا رسول الله وعندي سلبه، يعني سلب هذا الذي قتله عندي فأرضه، يعني أرضه أعطيه شيء وخلي هذا الذي عندي يبقى لي. فعند ذلك بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأنكر عليه وقال لاها الله، إذن لا يعمد إلى رجل إلى أسد من أسد الله يجاهد
في سبيل الله عز وجل ويدافع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتل قتيلا ثم أنت يكون لك سلبه وأنت تحصل الفائدة وتكون الثمرة لك، وهو الذي قد تعب وهو الذي قد بذل وسعه وجهده في سبيل الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق أبو بكر، صدق أبو بكر أعطه، فأمره أن يعطيه السلب الذي كان عنده وهو ليس له ولا يستحقه فأعطاه إياه. قال أبو قتادة فاشتريت به مخرفا فهو أول مال تأثلته في الإسلام، أول مال تأثلته يعني في الإسلام تملكته، و لأنه اشترى بهذا يعني بهذا السلب الذي حصله مخرفا يعني بستانا أو مكانا، فقال هو أول مال تأثلته في الإسلام.
عن أبي محمد المولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين، فضربته من ورائه على حبل عاتقه بالسيف، فقطعت الدرع وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فلحقت عمر فقلت ما بال الناس؟ قال أمر الله عز وجل. ثم رجعوا.
المقصود من هذا ما بال الناس، يعني عندما حصل الانكشاف الذي كان في أول الأمر قال ما بال الناس، فقال أمر الله، يعني أمر الله قضاؤه وقدره، يعني أمر كوني، المقصود به الأمر الكوني القدري، يعني هذا الذي حصل هو قضاء الله وقدره.
قال رضي الله عنه وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي؟
وقوله من يشهد لي لما قال له عليه بينة، قتل قتيلا له عليه بينة، لأنه لما كان الأمر يحتاج إلى بينة قال كان يقوم ويقول من يشهد لي، يعني يريد أن يثبت البينة وأن يحصل البينة التي تدل على صدق ما يقول وأنه قد قتل ذلك القتيل.
قال ثم جلس. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقلت من يشهد لي؟ ثم جلس. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فقمت فقال ما لك يا أبا قتادة؟ فأخبرت، فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه مني. فقال أبو بكر رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله، يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه، فأعطاني، فابتعت به مخرفا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. قال وقال الليث حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد المولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال لما كان يوم حنين نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين،
وكأنه لم يحصل، لأنهم بعد أن رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما صار الانفرار الذي استمر، وإنما حصل انكشاف بسبب أن هؤلاء الذين قابلوهم قوم الرماة وأيضا معهم أناس جاءوا وهم حديث عهد بالإسلام، وأيضا السلاح يعني ليس معهم سلاح وإنما هم عزل من السلاح، فحصل الانكشاف في أول الأمر ولكنه حصل التراجع بعد ذلك. هذا الحديث يبين أن الذي حصل إنما هو انكشاف، وأنهم تراجعوا وأنهم عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم ما استمروا على فرارهم بل عادوا وعادوا كرة، فنصرهم الله عز وجل على أعدائهم.
قال باب غزاة أوطاس.
تقديم على ما يحتاج عليه.
يقول ما معنى صيبغة؟
صيبغة يعني تحقير التصير، يعني لأنه يقابل الأسد، يعني إنسان يعني حقير، يعني ليس له بلاء وليس له جهد يذكر ويشكر، فيأخذ الغنيمة باردة، والذي تولى يعني الشدة وتولى هو الذي يحرم، يعني هذا لا يكون. هذا يعني معناه أن الذي تولى الحار لا يحصل له شيء، ويكون لمن تكون غنيمة باردة لمن لم يحصل منه بلاء حسن. يعني إشارة إلى هذا الرجل وتحذير له. إله الله يعني معنى لا والله ولا لا يكون من هذا الشيء. يعني ولو كان الأمر كذلك إذن يكون الأمر أنه أسد من أسد الله يجاهد عن الله وعن رسوله، ويكون له غنيمة، ثم هذه الغنيمة تصرف عنه ويحصلها من لم يحصل منه بلاء حسن.
قبل فتح وما ذكر من هذا وكيف حسان حاجمه من قبل فتح.
الحج يوم فتح.
أيوة.
يوم فتح. أيوة.